يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعنا معهم بعفوه وفضله وكرمه، آمين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الحديثي الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا هذا هو اللقاء 18، وقد وصلنا بحمد الله تعالى إلى الحديث 17 عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. راوي هذا الحديث كما سمعتم آنفا هو الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. الحسن ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن مع أخيه الحسين ابنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، هما سيدا شباب أهل الجنة، وهما ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الصحيح بابا قال فيه رحمه الله تعالى: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. ثم أخرج بسنده عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذه آية من آيات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان ذلك في عام الجماعة حين تنازل رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الخلافة، فاجتمعت كلمة المسلمين وسمي حينئذ عام الجماعة. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى أيضا عن من طريق بسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن يأخذ أسامة بن زيد حبه وابن حبه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما يدعو لهما. وأخرج البخاري أيضا عن حديث البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يحمله يقول اللهم إني أحبه فأحبه. وروى البخاري أيضا عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي رضي الله عنه يضحك. وخرج البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أبو بكر أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أعطى الله تعالى الحسن ميزة جليلة عظيمة ذلكم أنه شبيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس كما في صحيح البخاري لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. والأحاديث والروايات في فضله ومكانته ومنزلته مع أخيه الحسين أحاديث كثيرة ومن ذلكم ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الحسن حفظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث العظيم الجامع هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الريب الشك الريب الشك ذلك الكتاب لا ريب فيه حق يقين لا شك فيه. دع يعني اترك ما يريبك اترك الذي يريبك الذي يأتيك من جهته الريبة والشك وعدم الطمأنينة اتركه. إلى ماذا؟ ما هو البديل؟ البديل إلى ما لا يريبك. اترك ما فيه ريبة اترك ما فيه شك اترك ما فيه اضطراب اترك ما لا طمأنينة فيه إلى ضده إلى الشيء الذي لا ريبة فيه إلى الشيء الذي لا شك فيه إلى الشيء الذي لا اضطراب فيه بل هو طمأنينة ويقين ولا ريب فيه ولا إشكال. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. جاء في رواية عنه عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. دع ما يريبك، هل ذلك في أبواب العبادات؟ هل ذلك في أبواب المعاملات؟ هل ذلك في الحقوق؟ ذلكم ما سيكون الحديث عنه إن شاء الله بعد فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
فارق كبير
بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة، وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا.
للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث الحسن رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وسألنا سؤالا قبل الفاصل، وقبل أن نجيب على السؤال نستظهر ونستحضر شيئا من النصوص التي في هذا المعنى. من ذلكم قبل أن نغادر هذا الحديث، هذا المعنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كان شائعا عند الصحابة، فإنه قد روي أيضا هذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم موقوفا عليهم من كلامهم، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم أبوه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومنهم أبو الدرداء، ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيظهر والله تعالى أعلم أن هذا المعنى كان شائعا عند الصحابة، هذا بالنسبة لهذا الحديث. ومن الأحاديث العظيمة التي تستحضر في هذا المعنى أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. انظر يا رعاك الله، انظر يا رعاك الله كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمور ثلاثة: إن الحلال أي الحلال البين المحض، مثل شرب الماء، فهذا حلال بين محض واضح لا إشكال فيه. وإن الحرام بين، الحرام المحض الذي لا إشكال فيه، مثل السرقة وشرب الخمر والزنا لا إشكال فيه. وبينهما أمور مشتبهات، مشتبهات ليست في واقع الحال، فإن واقع الحال إما حلال وإما حرام، أو مباح مكروه أو مباح ولو كان مع الكراهة، لكن مشتبهات بالنسبة إلينا هي تشتبه علينا أحيانا. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المشتبهات قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فيه الإشارة إلى أن بعض الناس من أولي العلم يعلمها على حقيقتها، هل هي حرام أو هي حلال. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي بعض الناس قد يعلمها الراسخون في العلم على ما هي عليه، هل هي حلال أو حرام، لكن كثير من الناس قد تشتبه عليه. فما هو الموقف من المشتبهات؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني من ترك الشبهات وابتعد عنها فقد طلب السلامة، فقد طلب السلامة والبراءة لدينه ولعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب كيف إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فكيف يقول ومن وقع بالشبهات وقد وقع في الحرام؟ في هذا جوابان كلاهما صحيح. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي إنه إذا اعتاد على الوقوع في الشبهات وأكثر من ذلك فلا يأمن أن يكون بعض هذه الشبهات هي في حقيقتها حرام، فيأتي الحرام وهو مشتبه عنده وهو في واقع الأمر حرام. هذا جواب وهو جواب صحيح. وثمة جواب آخر يتفق مع الأول ولا يتعارض معه: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي إذا اعتاد الإنسان على التجاسر والجرأة على المشتبهات ولم يبالي بها فإن ذلك يهون عنده أن يقع في الحرام الذي هو يعلم أنه حرام. إذا اعتاد على كثرة الوقوع في الشبهات ولا يبالي بذلك ولا يهتم لذلك فإن في ذلك تسهيلا لنفسه أن تقع فيما هو يعلم أنه حرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا هو الموقف من الشبهات، وليس هذا موضع التفصيل كيف تكون مشتبهات وما هي المشتبهات، لكن المقصود أن ثمة مشتبهات تشتبه على كثير من الناس. ماذا يفعل الإنسان؟ يتقي الشبهات. هذا في معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الشيء الذي فيه ريبة ليس فيه طمأنينة. هنا نستحضر السؤال الذي ذكرناه قبل قليل: هل هذا في العبادات؟ هل هذا في البيوع؟ هل هذا في سائر المعاملات؟ هذا نص عام يشمل كل ما فيه ريبة، كل ما ليس فيه طمأنينة، كل ما ليس فيه يقين. إذا كان بإمكان الإنسان أن يحصل اليقين، دع ما يريبك، أي دع الذي يريبك. والاسم الموصول من ألفاظ العموم، كل شيء فيه ريبة، فيه شك، فيه عدم طمأنينة، اتركه إلى ماذا؟ إلى ما لا يريبك. قال عمر رضي الله تعالى عنه: دعوا الربا والريبة، يعني اتركوا ما ارتبتم فيه وإن لم تتحققوا أنه ربا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا الحديث العظيم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض فيه معنى كلامه. قال يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود أن يجتنب الإنسان ما فيه شبهة، أن يجتنب الإنسان ما فيه شبهة. الحلال المحض، يقول ابن رجب، لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، يعني شك وقلق واضطراب. كون الإنسان يشرب الماء لا يحصل عنده فيه أي اضطراب، لكن بعض المشروبات التي حصل فيها الاختلاف، مثلا حصل فيها خلاف معتبر، أو بعض المشروبات التي لا يدرى من عملها، هل عمل فيها شيئا من السوء الذي يجعلها تتحول إلى محرم أو لا، لقراء حالية معينة. فإذا قامت الريبة هنا دخل في المشتبه ودخل في دع ما يريبك. قال رحمه الله: فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق، هكذا يقول رحمه الله تعالى: يحصل للقلوب بها المشتبهات التي فيها ريبة التي فيها شك، قال يحصل للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. قال بعض السلف: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. جاء عن بعض السلف رحمة الله عليهم أن هذا الأمر سهل جدا، يقول هذا الأمر سهل جدا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى الذي كان يلقب عابد الحرمين، قال: يزعم الناس أن الورع شديد، قال: وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. علق بعضهم قال: هذا بالنسبة لمثله. قال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. هكذا كان حال السلف. قال بعض العلماء وهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله لما نقل هذا قال: وهذا إنما يسهل على مثل حسان. متى يسهل الورع؟ متى يسهل الورع؟ على من يسهل الورع؟ نجيب على هذا السؤال بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم وأهلا مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم الذي هو من جوامع كلم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. متى يكون الورع ومتى يكون هذا الأمر سهلا؟ يكون أولا إذا حافظ الإنسان على ما فرض الله تعالى عليه، فكان محافظا على الفرائض وعلى الواجبات وعلى ما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى ينعم عليه نعمة أخرى. ثم هو أيضا محافظ على ترك ما نهى الله تعالى عنه، فإذا كان الإنسان بهذه المثابة كان محافظا على ما فرض الله تعالى، مجتنبا لما نهى الله تعالى عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى يزيده رقيا ويزيده ارتفاعا في مراتب الإيمان، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم، حتى يبلغ إلى مرتبة الإيمان ثم إلى مرتبة الإحسان. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، هنا نماذج لبعض السلف رحمة الله عليهم، نماذج من مرعهم وترك ما فيه ريبة. قال ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز إن قصب السكر أصابته آفة فاشتري السكر فيما قبلك. السكر كان يستورد من الأهواز، وكتب هذا الغلام، ما كان في وسائل اتصال، فقال إن السكر أصابته آفة، معناه أن العرض في السوق سيقل وأن الطلب سيكثر فسيرتفع الثمن، فقال له اذهب واشتري السكر من قبلك. قال فاشتراه من رجل، ذهب إلى السوق فعلا حسان بن أبي سنان واشترى السكر. قال فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشتراه ربح 30,000. قال فأتى صاحب السكر، يعني ربح ربحا كثيرا لأن السكر قل أو شح نتيجة للآفة لكن أصابته الريبة. قال فأتى صاحب السكر فقال يا هذا إن غلامي كان قد أعلمني، إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمك. يقول أنا عندي معلومة أن السكر في الأهواز قد أصابته آفة، ولم وجئت واشتريت منك السكر ولم أخبرك بهذه المعلومة. قال فأقلني فيما اشتريت منك. يقول أنا الآن أريد أن أعيد إليك السكر وتعيد إلي مبلغي، مع أنه قد ربح فيه 30,000. فقال له الآخر البائع، قال قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك. يقول نفسي طيبة وهو حلال. قال فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه فقال يا هذا إني لم آت هذا الأمر من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال فما زال بي حتى رد عليه. هكذا، هذا نموذج من ورع السلف رحمة الله تعالى عليهم. قال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. يقول أنتم ترون هذا في عهد السلف، يقول أنتم ترون مثل بعض الأشياء هذه ترونها أمر عادي، لكن محمد بن سيرين تركها ورعا. هكذا، هذه نماذج من ورع السلف رحمة الله عليهم، من ورع السلف وحرصهم على أن يكون المال والربح والاكتساب من حلال محض. قال أبو الإمام البخاري إسماعيل أبو الإمام البخاري، قال لا أعلم أن في نفقتي درهما فيه شبهة. ما الذي كان بماذا أكرمه الله؟ أكرمه الله بابن كتابه في الإسلام أول كتاب في الدنيا بعد كتاب الله تعالى، أصح الكتب في الدنيا بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري. أكرمه الله تعالى بهذه المنقبة العظيمة الجليلة، قال لا أعلم أن في نفقتي درهم فيه شبهة. تنزه يزيد بن زريع عن 500,000 من ميراث أبيه، 500,000 نصف مليون تنزه عنها. لماذا؟ لأمر اشتبه عليه فتركه، لأن والده كان يعمل عملا، يعني هو بالنسبة له لم يطمئن إلى ذلك. نماذج كثيرة عن السلف رحمة الله تعالى عليهم وأرضاهم، كانوا يحذرون فيها من دخول الشبهة عليهم، فتركوا ما فيه ريبة إلى ما لا ريبة فيه رحمهم الله تعالى. روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم، يعني إذا صاده غيره، فقالت إنما هي أيام قلائل، يعني وقت إحرامك، فما رابك فدعه. إذا كان أنت أصابت كريبة، يعني اشتبه عليك، هل صاده من صاده من أجلك أو صاده من أجلي؟ إذا لم تطمئن قالت اتركه، يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه. قال بعض العلماء قد يستدل بهذا الحديث دع ما يريبك على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل. ثمة أمر مهم، اختلف العلماء فقال بعضهم هذا مباح وقال بعضهم هذا حرام، فهذا الحديث يقول بعض العلماء قد يكون دليلا على أن ما اختلف فيه العلماء على ترك ما اختلف فيه العلماء أو الخروج من اختلاف العلماء. اختلف العلماء هل هذا واجب أو مستحب، فالخروج من خلافهم عمله، لأن المستحب مطلوب عمله لكن لا على سبيل الإيجاب والإلزام، أما الواجب فهو كذلك، فإذا اختلف العلماء فاعمله خروجا من الخلاف. قال بعض العلماء هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قد يستدل به على هذه القاعدة ألا وهي الخروج من خلاف العلماء، وهذا بخلاف ما قد يذكره بعض الناس على سبيل التهوين، أي مسألة فيها خلاف يقول لك الأمر فيه واسع أيا كان هذا الخلاف بغض النظر عن ما قاله الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان فيه خلاف فخذ ما تشتهي، هكذا يرى بعض الناس، ليس الأمر كذلك. لكن في مقابل ذلك أيضا لا يصح أن يتورع الإنسان عن رخصة هي سنة أو عن رخصة هي ثابتة لأن عنده ريب ولا شك، لا، مثل ماذا؟ شرع الله تعالى القصر في السفر مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك القصر في السفر أبدا، هو رخصة وهو سنة. فإذا جاء إنسان وقال وهو مسافر سفرا لا شك فيه وقال والله هي ركعتان أزيدها أربع أو ركعتان، يعني الفرق ليس بذاك، فالأمر سهل وأنا عندي قدرة، لا، لماذا؟ قال والله عندي ريبة. هذه الريبة من الوساوس وليست من الريبة التي تحصل في القلب السليم. نعم، إذن لا تترك الرخص الشرعية الثابتة بالأدلة بناء على الوساوس أو بناء على الظنون والأوهام. أيضا إذا كان الإنسان سيأخذ ببعض الرخص أو سيأخذ ببعض العزائم بسبب الشك والريبة، مثلا بعضهم يوسوس، يأتي الوساوس في الطهارة أو الوساوس في الصلاة من غير أصل، أو الوساوس في عدد الطواف مثلا، يصلي اليوم وبعد يومين أو ثلاثة يأتيه الوسواس، يقول هل صليت ثلاثا أو أربعا؟ فينبغي للإنسان أن يحذر من ضد ذلك، دع ما يريبك، لكن إذا لم يؤدي ذلك إلى ترك حكم شرعي أو رخصة شرعية هي سنة. قال بعض العلماء الإمام ابن القيم رحمه الله يحكي عن شيخه ابن تيمية، قال شيخنا يقول عن ابن تيمية والاحتياط حسن ما لم يفضي بصاحبه إلى مخالفة، مثل ما ذكرنا قبل قليل كان يخالف السنة مثلا، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. نعم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قاعدة عامة في حياتك فاظفر بها حفظك الله ورعاك، تسلم وتنجو كما قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى أن ألقاكم في اللقاء القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.